أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست. 90 دقيقة في كرة القدم وإن كانت تحمل عوامل متغيرة كثيرة ليست كل شيء، فالعوامل الخارجية مؤثرة وبشدة. قصص وحكايات وآراء ومعلومات وحوارات في بودكاست بعد 90 مع نواف العقيل وفيصل أبو حامد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم أو صبحكم الله بالخير جميعا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست بعد 90. معي أنا نواف العقيل، اليوم بكون وحيد بدون فيصل بسبب ارتباط فيصل العملي خارج مدينة الرياض. في البداية نذكر مستمعينا الكرام في رسالتنا دائما خلال أزمة فيروس كورونا، هي أخذ المعلومات حول الفيروس من المصادر الرسمية وعدم الالتفات للإشاعات. حلقتنا اليوم بتكون شوي استثنائية، بنتحدث فيها عن نيوكاسل اللي أصبح ملكيته تابعة للمملكة العربية السعودية من خلال صندوق الاستثمارات العامة السعودي. راح نفصل في هذا الموضوع، راح نشرح بعض النقاط اللي أعتقد أنها مهمة جدا لفهم طبيعة نيوكاسل وطبيعة الاستثمار السعودي القادم لهذه المدينة. راح نتكلم بإذن الله عن تفاصيل قضية شراء نيوكاسل ملكية النادي، وراح نجاوب على سؤال اللي ينطرح كثير جدا خلال الفترة الماضية في وسائل التواصل الاجتماعي، لماذا نيوكاسل؟ وأيضا راح نتكلم عن التحديات في المدى القصير والتحديات على المدى البعيد والفرص الموجودة حاليا في نيوكاسل. أيضا راح نتحدث على غضب أندية التوب 6 وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز من هذه الصفقة، وأيضا راح نتكلم على جانب السعوديين في نيوكاسل كيف راح يكون لهم دور في هذا الاستثمار، وراح نتكلم أيضا عن الراعي القادم لنيوكاسل، وراح نختم حلقتنا إن شاء الله اليوم في وضع نيوكاسل المالي في الوقت الحالي لما استحوذت عليه المملكة العربية السعودية. طيب خلينا نرجع شوي 18 شهر للخلف لما قرر صندوق الاستثمارات العامة السعودي الدخول في صفقة شراء نادي نيوكاسل، وشكل تحالف مكون من أماندا ستافيلي من شركة بي سي كابيتال والإخوان روبن المستثمرين المعروفين في بريطانيا من أصول هندية بالاستثمارات العقارية. اللي حصل، أماندا حاولت شراء نادي نيوكاسل قبل السعودية عام 2017 وفشلت، وحاول مايك أشلي بيع النادي لسنوات طويلة ولكن لم ينجح في هذا الموضوع. اللي حصل، أماندا شكلت هذا التحالف وهي كانت القائد أو اللاعب الأساسي في هذا التحالف، وراح نذكرها كثير خلال هذا الحلقة، اللي هي أماندا ستافيلي. أماندا جلبت المملكة العربية السعودية وعرضت عليه فرصة شراء نيوكاسل، وعرضت عليه أن يكون هو له الملكية الكاملة ب 80% من أسهم نادي نيوكاسل، وجلبت إخوان روبن هم المستثمرين واللي لهم كثير مشاريع في مدينة نيوكاسل. تقدم هذا التكتل بشراء النادي من المالك السابق مايك أشلي، وتم قبول العرض المقدر بحوالي 350 مليون باوند حسب كثير من التقارير، وبعض التقارير أيضا تذكر أنه 305 مليون باوند، لكن الأكيد أنه يتراوح المبلغ من 300 إلى 350 مليون باوند. اللي حصل، تم قبول هذا العرض من مايك أشلي واتجه إلى اختبار الملاك في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. لما ظهر هذا الخبر وظهر الأمر أن نيوكاسل تم مايك أشلي قبل عرض السعودية تحديدا، وتم توجه التكتل الاستحواذي إلى نادي إلى رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ظهرت أصوات معادية لهذا الاستحواذ لهذه الصفقة لأهداف مختلفة. ظهرت ثلاث عقبات رئيسية في هذا الاستحواذ، راح نفصل فيها ونذكر ليش هي عقبة أساساً أمام الشراء واللي استمرت 18 شهر ليتم حل هذا الموضوع. العقبة الأولى كانت عقبة صندوق العقبة الأولى كانت العقبة في موضوع بي أوت كيو وبي إن سبورت، بسبب أنه بي إن سبورت عنصر رئيسي جداً في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بصفته المالك للحقوق في الشرق الأوسط بحوالي 37 دولة، وهو أكبر ناقل تلفزيوني يدفع مبلغ مالي من خارج بريطانيا لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتالي يعتبر صاحب مصلحة في رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. اللي حصل، أنه عام 2018 رفعت قضية بي إن سبورت على بي أوت كيو، وزعمت أن المملكة العربية السعودية خلف هذا المشروع. اللي حصل، انه رابطه الدوري الانجليزي ممتاز تعرضت لضغط من هذا الطرف الاول. الطرف الثاني اللي ضغط في نفس الوقت اللي هو العقبه الثانيه، عقبه انديه التوب 6 الانديه اللي غاضبه من شراء نادي نيوكاسل لاسباب كثيره، ابرزها عدم ظهور نادي كبير جديد ينافسهم على الحصص الماليه. العقبه الثالثه والعقبه اللي اصبحت هي العذر أمام الجميع والعذر الذي تعتذر به رابطة الدوري الإنجليزي ممتاز أمام الجميع ولا تصرح بالقضيتين الأولى اللي ذكرناها، وهو عذر فصل الصندوق عن الدولة المملكة العربية السعودية وإثبات أن المشروع لن يدار من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أو الملك سلمان حفظهم الله، بل يدار من صندوق استثمارات العامة، وهذا الشيء تم إثباته من الصندوق من خلال طرح استراتيجيته الاستثمارية. هذه الثلاث عقبات كانت عقبات رئيسية. لم يجاوب الدوري الإنجليزي ممتاز على اختبار الملاك. مرت 4 أسابيع وهي المدة المتوقعة لعملية الاختبار في رابطة الدوري الإنجليزي ممتاز. كملنا 2 شهر ولم يحصل أي رد على موضوع الاختبار. قررت المملكة العربية السعودية وأماندا ستيفلي والأخوان روبن الانسحاب من الصفقة والتغيير في الاستراتيجية. التغيير في الاستراتيجية هنا اللي حصل أنه صندوق الاستثمارات العامة انسحب، أماندا ستيفلي انسحبت، الأخوان روبن انسحبوا من اختبار الملاك، ولكن كان هناك اتفاق ملزم بين الثلاثة ومايك أشلي على بيع النادي والاتجاه للقضاء البريطاني. اللي حصل أنه تم اتجاه إلى محكمة التحكيم البريطانية وتم تحديد جلسة تحكيم، تم تحديد موعدها لو 3 يناير المقبل، لكن لن تقام بعد عملية اتمام البيع. اللي حصل بعد هذا، بعد اتجاه لمحكمة التحكيم، كان هناك مشجع محامي يملك مكتب محاماة في مدينة نيوكاسل، مشجع لنادي نيوكاسل، يحب نادي نيوكاسل، يحب مدينة نيوكاسل، كان عنده حرقة بسبب هذا الانسحاب، فقرر أن يتجه إلى تشكيل قضية اسمها قضية الإخلال في المنافسة. الآن لدينا قضيتين، قضية الأولى قضية الإخلال في المنافسة، والقضية الثانية قضية التحكيم في محكمة التحكيم الرياضية. خلونا شوي نركز على قضية الإخلال في المنافسة، لأنها قد تكون سبب من أسباب اللي حصل خلال الأسبوع الماضي وتسريع عملية بيع نيوكاسل. اللي صار قضية الإخلال في المنافسة تمناها مشجع في البداية بمكتبه الخاص بمدينة نيوكاسل، اشتغل على هذا الموضوع، جمع أدلة من قانون المنافسة البريطاني اللي تم وضعه بالثمانينات من القرن الماضي، جمع أدلة تدين رابطة الدوري الإنجليزي ممتاز على هذا الموضوع، وبدأ يروج لهذه القضية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وحصل له تفاعل كبير من مشجعين نيوكاسل وإعلاميين نيوكاسل اللي استضافوا واللي تبنوا بعدها هذه القضية مع هذا الشخص. أصبحت قضية جمهور. مايك أشلي قرر أن يتبنى هذه القضية كجزء من مكافأة للجمهور نيوكاسل. هو مشجع طبعا مايك أشلي نادي نيوكاسل، بعيدا عن ما فعله في النادي من إساءات لهذا النادي الكبير. اللي حصل أنه تم تحديد موعد جلسة قضية المنافسة، وحسب قانون المحكمة المنافسة البريطانية أنه لما تكون قضية رأي عام يتم بث الجلسة مباشرة، عكس محكمة التحكيم اللي ما كانت علنية وكانت سرية. اللي حصل أنه خلال جلسة التحكيم تم يعني النقاش بين محامي الدوري الإنجليزي ممتاز ومحامي نيوكاسل سان جيمس بارك، شركة جيمس سان جيمس بارك الممثلة لنادي نيوكاسل. اللي صار أنه هذا المحامي بدأ يتحدث وبدأ يحرج محامي رابط الدوري الإنجليزي ممتاز، وهذا الأمر مبثوث على الهواء، فأصبح وضعية رابط الدوري الإنجليزي ممتاز في محكمة التحكيم ضعيفة جدا. ايضا في الجانب الاخر احنا شفنا الصلح والحمد لله اللي حصل في المشكله السياسيه بين المملكه العربيه السعوديه وقطر، وحدث الصلح ولله الحمد وعادت الامور كما كانت في السابق، وبالتالي كان متوقع انه تتم الصلح بين المملكه العربيه السعوديه وقنوات بي ان سبورت. اعتقد هذه وجهه نظر خاصه انه رابطه الدوري الانجليزي ممتاز بعد قضيه الخلال في المنافسه قادت عمليه الصلح بشكل اكبر، وحاولت تلميم الموضوع بين بي ان سبورت والمملكه العربيه السعوديه عشان تنهي هذا الملف الجدلي اللي لو راح لمحكمة التحكيم، موضع رئيس رابط الدوري الإنجليزي ممتاز ريتشاردز ماستر قد يصبح سيء جدا، وقد يجبر في التحقيق في البرلمان البريطاني حول هذا الموضوع، وأيضا استجواب في البرلمان البريطاني أيضا. اللي صار انه تم الاتفاق على عمليه البيع وتم توقيع الاوراق وتم كل شيء بسرعه بسبب انه في اتفاق بين الثلاثه الملاك وفي اتفاق مع مايك اشلي. بالتالي موضوع اختبار الملاك هو موضوع اختبار اجراء روتيني لا اكثر ولا اقل، لكن في بعض المرات يتم تعقيده مثل ما صار في نيوكاسل. هذا الامر اللي صار قبل عمليه استحواذ نيوكاسل، واعتقد ان كثير من الناس ما تابعوا هذا الموضوع بسبب عدم اهميتهم سابقا، لكن انا وكثير من المتابعين للصحافه الانجليزيه يفهمون هذه التفاصيل، وفي تفاصيل كثيره جدا مو لازم نطرحها بالوقت الحالي لانه ممكن تكون في بعضها حساسه وبعض الاخر ممكن يكون غير مهم او غير مفهوم للبعض بسبب عدم متابعه القضيه. لكن اللي يبي يستزيد في هذا الموضوع في كثير مواضيع لو يبحث في موقع خاص أنا نواف العقيل موجود فيه كثير شروحات عن موضوع اللي حصل بين نيوكاسل ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. طيب السؤال الأكبر والسؤال اللي الكل يبحث عن إجابة عنه، ليش نيوكاسل؟ ليش مو أي نادي آخر؟ ليش مو مثلا أرسنال؟ ليش مو مانشستر يونايتد؟ ليش مو إيفرتون ويست هام؟ ليش نيوكاسل؟ ليش تحديدا هذا النادي نيوكاسل؟ طيب خلينا أو شيء ناخذ الأستاذ العالمي في صناعة الرياضة الأوروبية والآسيوية ومدير مركز صناعة الرياضة الأوروبية والآسيوية، هو سايمون تشادويك. خلينا نشوف رأيه في إجابته على هذا السؤال وبعدين أطرح لكم وجهة نظري في الإجابة على هذا السؤال. يقول سايمون: الأمر لا يتعلق بكرة القدم، كرة القدم كوسيلة لتحقيق غاية. كان بإمكان المملكة العربية السعودية شراء أي نادي آخر، وكان بإمكانهم شراء وستام، وكان بإمكانهم شراء إيفرتون أو ساوثهامبتون. أنا متأكد أن المال موجود وقد حصلوا على الأموال المناسبة لشراء أي نادي موجود في أوروبا مثل مانشستر يونايتد، أرسنال، الإنتر، لكن حقيقة أنهم لم يفعلوا ذلك وقاموا بشراء نيوكاسل. أعتقد أن هناك بعض الإمكانيات التجارية وبعض الإمكانيات الصناعية وبعض الإمكانيات السياسية في الارتباط بنيوكاسل، لكنني أعتقد في النهاية أن نادي كرة القدم يكاد يكون عرضة لما يحاولون فعله. اللي يقصده في هذا الكلام الجزئية الأخيرة، لكنني أعتقد في النهاية أن نادي كرة القدم يكاد أن يكون عرض لما يحاولون فعله. اللي يقصده هنا سايمون اللي فهمته أنا من كلامه من البودكاست أنه يقول أنه السعودية ما حاولت شراء نيوكاسل وقعدة صبار 18 شهر، لا هي شايفة نظرة معينة استثمارية في نيوكاسل مو موجودة في أي نادي آخر. يكمل سايمون يقول: ما يحاولون فعله بشكل أساسي هو إنشاء فريق وإنشاء نادي على شكل هويتهم الخاصة بحيث يعكس من هم وماذا يحاولون القيام به، عكس لما يتم شراء نادي أرسنال، مانشستر يونايتد، الإنتر، صعب جدا انك تشكل هويتك. هذا كلام سايمون وكلام منطقي جدا، لا يتعلق الأمر فقط بجني الأرباح، هناك أسباب أخرى للقيام بذلك أيضا. على سبيل المثال الطريقة التي تتيح بها كرة القدم بناء العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ليس فقط في النظام البيئي لكرة القدم، ولكن بشكل عام وسياسيا واقتصاديا أيضا. الدرس المستفاد من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هو أنه يمكنك كسب المال ويمكنك جني الأرباح، ولكن هذا هو الفول السوداني في مخطط كبير لأشياء لبلد مثل المملكة العربية السعودية. لذلك فإن الفوائد الأكبر تأتي من أشياء أخرى، وهذا هو أساسا ما يدور حوله كل هذا الأمر. هو يقصد أنه مو بس الاستحواذ في كرة القدم، وأنا أتفق كثير مع كلام سايمون، إن شاء الله راح أنزله أنا حديثه هذا في تويتر إن شاء الله. اللي أنا صراحة أتفق مع سايمون في هذا الموضوع. نيوكاسل هويته مختلفة. نيوكاسل في ثلاث أشياء رئيسية ما أعتقد ما هي موجودة في الأندية المعروضة للبيع في الوقت الحالي. الشيء الأول أن النادي يملك إعلام قوي، يملك إعلام مسيطر في مدينة نيوكاسل، ويملك إعلام على مستوى التواجد في كل صحف بريطانيا وكل القنوات والإذاعات متواجد الإعلام نيوكاسل، عكس مثلا أي إعلام آخر مثل ليدز أو ساوثهامبتون. الشيء الثاني هو هوية النادي، يعني النادي نيوكاسل نفسه نادي عريق، نادي له تواجد في الكرة الإنجليزية بشكل دائم في الدوري الإنجليزي الممتاز. نادي نيوكاسل نادي عنده طابع فني، عنده طابع جماهيري، عنده عادات وتقاليد، يعني نادي له أكثر من 25 سنة في الكرة الإنجليزية. ملعب سان جيمس بارك 52 ألف مشجع دائما نشوفه دائما ممتلي، فبالتالي أنت ستقوم بشراء نادي يملك إعلام قوي، يملك تاريخ وإرث كبير جدا. والشيء الأهم والشيء الثالث والشيء الكبير جدا في نيوكاسل اللي ممكن ما حصلوه السيتي لما قاموا بشراء نادي مانشستر سيتي، عفوا صندوق استثمارات الإماراتي لما قاموا بشراء مانشستر سيتي ما حصلوا هذا الشيء، الشيء اللي هو الجمهور. في نيوكاسل أنت معاك على الأقل 400 أو 350 ألف مشجع خلف النادي مهما كان مكان لعب النادي. كثير من مباريات نيوكاسل خارج مدينة نيوكاسل نشوف جمهور نيوكاسل موجود ومؤثر. جمهور سان جيمس بارك من أصعب الملاعب الموجودة في إنجلترا بسبب جمهوره، وبالتالي أنت الآن شريت نادي مختلف، تبي تحط بصمتك الخاصة عليه بكل سهولة، يملك عادات، يملك تقاليد، يملك جمهور، يمتلك إرث، والأهم أنه موجود في مدينة واحدة وحيدا بدون أي نادي آخر مجاور له، باستثناء سندرلاند اللي يبعد عن نيوكاسل حوالي 20 كيلو في ديربي شهير اسمه ديربي التاينوير، أحد أشهر الديربيات الموجودة في إنجلترا. بالتالي حين نتكلم عن نادي متكامل من جميع النواحي الاستثمارية أو الرياضية قبل الاستثمار، واللي أعتقد أنه اختيار نيوكاسل اختيار مدروس جدا، وحسب المعلومات اللي عندي أنه اختيار نيوكاسل تم بعد دراسات ومشاورة كثير من صناع الاستثمار أو شراء الأندية في عالم كرة القدم. المحور الثالث معانا اليوم في حلقتنا التحديات على المدى القصير اللي تواجه نيوكاسل، التحديات الصعبة اللي أمام الآن صندوق استثمارات العام السعودي. التحدي الأول هو تعيين مدرب جديد بعد إقالة ستيف بروس، تعيين مدير رياضي جديد. المدير الرياضي الجديد والمدرب الجديد لنيوكاسل، في فرق بين بين المنصبين في الوقت الحالي، لكن بالصيف المقبل يجب أن يكون الشخصين متوازنين في الأفكار. ليش؟ بعطيك التصور اللي في بالي. أنت نادي نيوكاسل على المستوى الفني في الدوري الإنجليزي ممتاز الآن، تعاني جدا، لا تملك عناصر ممتازة جدا، ما تملك إلا 3-4 عناصر ممتازة، عناصر أخرى متوسطة أو ضعيفة. بالتالي أنت محتاج إلى مدرب يجيد التعامل مع الأدوات الحالية، يقدر يوظف الأدوات الحالية للفريق من خلالها يجني نقاط أو يحقق نتائج جيدة جدا قبل شهر يناير قبل إجراء التعاقدات، ومن ثم بعد شهر يناير هناك شهرين نهاية الموسم يتم فيها الحصاد وتحقيق مركز يعني بعيد عن الهبوط. الأهم أنه ينكاسل في الوقت الحالي على المدى القصير، والتحدي الكبير جدا اللي أعتقد من أهم التحديات اللي راح تواجه صندوق الاستثمارات العام السعودي هو عدم هبوط نادي نيوكاسل هذا الموسم. وهذا الموضوع ما هو سهل، لأن على المستوى الفني نيوكاسل ما هو من أفضل 15 نادي حاليا في إنجلترا من ناحية العناصر ومن ناحية أيضا المدرب ستيف بروس، يعني اللي كلنا عارفين أنه في آخر 34 مباراة حقق 7 انتصارات، واللي كان في فراغ كامل إداريا أو في صناعة القرار في نيوكاسل في آخر سنة ونص بسبب قضية الاستحواذ. طيب التحدي الثاني أو إيش الفرق بين المدير الرياضي اللي راح يكون موجود، مدير الرياضي اللي يجب تعيينه هو مدير استراتيجي، مدير على المدى البعيد 5 سنوات 7 سنوات، عكس المدرب اللي راح يتم تعيينه في الوقت الحالي، مدرب إلى فصل الصيف ثم قد تتم إقالته وجلب مدرب يوازي أو يحقق طموح النادي من خلال بناء فريق قوي ومنافس على الألقاب. المدير الرياضي يجب أن يكون يملك استراتيجية واضحة، يملك أهداف واضحة رياضيا، يملك الخبرة في التعامل مع الكرة الإنجليزية. مو كل مدير رياضي متواجد خارج إنجلترا راح ينجح في إنجلترا، لأن التعامل في إنجلترا مختلف جدا. بالتالي أنا من وجهة نظري أفضل أن يكون مدير رياضي القادم في نيوكاسل يكون مدير رياضي من 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 داخل إنجلترا أو سبق له تجربة في هذا المنصب في إنجلترا. طيب التحدي الثاني على المدى القصير موضوع الأكاديمية. موضوع أكاديمية نيوكاسل يعتبر سيء جدا في الوقت الحالي، يعاني كثير من مشاكل نيوكاسل في الأكاديمية. الأكاديمية آخر تحديث لها كان عام 2005، الأكاديمية بدون أي آلات متطورة للتدريب، الأكاديمية بدون مسابح جاكوزي، مسابح الجاكوزي الباردة تؤخذ في مسابح بلاستيك، البنية التحتية للنادي مثل مرافق التدريب اللاعبين الفريق الأول تعتبر سيئة جدا، ملاعب التدريب شوي فيها سوء أيضا لأن آخر تحديث لها كان عام 2005. بالتالي أنت محتاج تحدث هذه البيئة، تجدد هذه البيئة، تعطي اللاعبين فرصة لأن يكون في بيئة مناسبة جدا للعب كرة القدم مثل ما يصير في أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأخرى. التحدي الآخر على المدى القصير هو التحدي الإعلامي لنادي نيوكاسل. كما نشاهد في الوقت الحالي هناك هجمات كبيرة جدا على هذا الاستحواذ والتشكيك في هذا الاستحواذ والتشكيك في المملكة العربية السعودية، ومواجهة هذا التحدي يكون من خلال رد على بعض الأقوال، محاولة كسب بعض الصحفيين المهتمين في نادي نيوكاسل لصالح المملكة العربية السعودية، لأن موضوع الإعلام مهم جدا، بناء الصورة الذهنية من الأساس من البداية مهم جدا. يجب أن تكون هناك أفعال وهناك أيضا أقوال متوازنة مع بعض لبناء صورة ذهنية ممتازة جدا. السؤال الكبير أو السؤال اللي أتمنى أحصل جواب منكم فيه في الردود، اللي ينتقدون نيوكاسل أو ينتقدون استثمار نيوكاسل في الوقت الحالي، هل راح نشوفهم في مونديال قطر 2022 في الدوحة؟ ننتظر ونشوف، ننتظر ونشوف. أنا عندي رهان راح نشوف طارق بنجا في كأس العالم في قطر، ولاس راح نشوفه في كأس العالم في قطر، سايمون راح نشوفه في كأس العالم في قطر، بيرت راح نشوفه في كأس العالم في قطر، كل المعادين المملكة العربية السعودية راح يكونون في كأس العالم في قطر، على الرغم من هجومهم على قطر خلال السنة الماضية. وبالتالي مجرد إعلاميين أو إعلام أصفر يتم شراءه عن طريق المال لا أكثر ولا أقل، هم يدافعون عن قضية عدم دخول الدول في كرة القدم. وأعتقد أن باري رئيس رابطة EFL اللي هي الدرجة الثانية والثالثة والرابعة أجاب بشكل جميل وقال هؤلاء الناس لم يدركوا الحصان الاستثماري الذي دخل على عالم كرة القدم، وهذا الحصان انطلق، فبالتالي حديثهم لا يقدم ولا يؤخر في عملية استحواذ الصناديق الاستثمارية على أندية كرة القدم. طيب نروح للمحور الرابع اللي هو محور التحديات على المدى البعيد، اللي هي تحديات صناعة الفريق، صناعة الهوية، صناعة النادي، إرث نيوكاسل، عودة نيوكاسل للألقاب. هذا الموضوع ما راح يكون بسهولة جدا، يعني أي شخص يعتقد أن نيوكاسل لو يجيب 11 لاعب اليوم بينافس بكرة هذا شخص غلطان. هذا الموضوع يحتاج سنوات، يحتاج 5-6 سنوات عشان يكون نيوكاسل يشكل فريق جيد جدا إلى ممتاز. ليش؟ لأن أنت في الدوري الإنجليزي ممتاز مو تعمل لحالك، ما في بس نيوكاسل في الدوري الانجليزي الممتاز هو اللي يلعب، مثل ما يصير مع باريس سان جيرمان في 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 الدوري الفرنسي، يجيب لاعب لاعبين ممكن يفوز في الدوري، نفس بايرن ميونخ في المانيا يجيب لاعب لاعبين ويفوز بالدوري. لا، الوضع مختلف، هذا مو استنقاص من الدوري الفرنسي، مو استنقاص من باريس سان جيرمان كمشروع، مو استنقاص من بايرن ميونخ او الدوري الالماني، لكن هذا واقع، هذا واقع. في إنجلترا هناك 13-14 مشروع في نفس الدوري يطمحون للفوز باللقب مثل ما أنت تطمح فيه. هناك مشاريع تتطور موسم بعد موسم وتكبر موسم بعد موسم، من ناحية الإيرادات، من ناحية الأداء الفني على أرضية الملعب، من ناحية تطوير البنية التحتية، هذه كل الأمور قاعد نشوفها احنا على أرضية الواقع. فبالتالي أنت لما تشتري نادي لازم تلحق هذا السباق، أنت الآن من الصفر راح تبدأ، هم واصلين إلى الدرجة 60-70، فبالتالي أنت عشان توصل لستين وسبعين تحتاج 5-6 سنوات تركض معاهم في هذا السباق عشان توصل لمستواهم، بعدها تبدأ تأخذ خطوات الأعلى، تأخذ الخطوات اللي راح تخليك تفرق عن هذه الأندية وتخليك تفوز بالدوري أو تواجد في دوري الأبطال. فبالتالي أنت الآن في نيوكاسل راح تعاني من صعوبة جدا، وهي صعوبة وهو أصعب تحدي على المدى البعيد، اللي هو منافسة الأندية الكبيرة في إنجلترا والأندية اللي تطمح للمشاريع. نادي وستهام عنده مشروع، نادي ليستر سيتي عنده مشروع، كريستال بالاس عنده مشروع، نيوكاسل عنده مشروع، ولفرهامبتون عنده مشروع، أرسنال مشروع، يونايتد مشروع، السيتي مشروع، إيفرتون مشروع، ليفربول مشروع، تشيلسي مشروع، توتنهام مشروع، مين خاف أنسى أندية بعد، كثير أندية في إنجلترا عندها مشاريع. وبالتالي أنت لازم يكون مشروعك متوازن لهذه القوة، ويجب أن تحرم بعض الأندية من بعض الصفقات كما يحصل بين هذه الأندية من خلال شراء لاعب يرفع جودتك دون الحاجة إليه في بعض المرات. طيب هذا بما يخص التحديات على المدى البعيد. فيما يخص الفرص الموجودة في نيوكاسل في الوقت الحالي، إيش هي أبرز فرصة موجودة حاليا في نيوكاسل أو أكبر فرصة موجودة حاليا في نيوكاسل؟ أنا من وجهة نظري أن الفرصة الجاهزة أو الفرصة الكبيرة في نيوكاسل في الوقت الحالي هي فرصة سانت جيمس بارك، ملعب نادي نيوكاسل وجمهور نادي نيوكاسل. هذا الملعب حاليا يعني ما كملنا استحواذ أسبوع، تذاكر في أول مباراة سولد آوت، بيعت، اللي هي ضد توتنهام، وهذا يعطيك الجانب أنه الجماهير راح تقف معك، الجماهير راح تكون معك، الجماهير ستحاول دائما أن تقف وراك، وهذه أكبر فرصة موجودة في وقت الحالي. لازم تستفيد منها من ناحية دفع الفريق في تحدياتك على المدى القصير، وتستفيد منها في المدى البعيد من خلال رفع الإيرادات، من خلال توسعة الملعب، فعاليات الملعب، الحفلات اللي أيضا تقام على الملعب. كل هذه الأمور أمور استثمارية، وهذه أكبر فرصة موجودة حاليا لصندوق الاستثمارات العامة في نيوكاسل اللي هو سان جيمس بارك وجمهور نادي نيوكاسل. طيب نروح للمحور التالي اللي هو محور غضب الأندية التوب 6 على نادي نيوكاسل. احنا شفنا بعد عملية استحواذ تقريبا 48 ساعة طلعت تقارير في الجارديان والتلغراف عن غضب أندية التوب 6 من شراء نادي نيوكاسل. طيب إيه يعني ليش هذه الأندية زعلانة، وليش هذه الأندية معترضة على عملية الاستحواذ من بداية العملية، يعني مو من الآن؟ السبب هو الخوف، خوف هذه الأندية من ظهور نادي جديد يتقاسم الكعكة معاهم. في كعكة، هذه الكعكة قسمة في أكثر من النصف بقليل لأندية التوب 6 والبقية للأندية الأخرى. هم ما يبون يدخل معاهم نادي يأكل من هذه الكعكة ويشاركهم في إيرادات تجارية للدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسة على الألقاب والتواجد في دوري الأبطال. فبالتالي هم حاولوا أن يهدموا هذا المشروع في المهد قبل أن يكبر، ولكن محاولاتهم يعني كانت فاشلة حسب صحيفة التلغراف. ومن كان يقود هذه المحاولات يعني تحديدا في بعد عودة الأخبار هو دانيال ليفي، الشخص اللي خايف أنه يكون الضحية من بيع نيوكاسل نادي توتنهام، ويبدو أنه هذا الاتجاه في الوقت الحالي أنه أكبر ضحية من توب 6 بعد بيع نيوكاسل لصندوق الاستثمارات العامة قد يكون نادي توتنهام، من خلال قدوم نيوكاسل والمنافسة وابعاد توتنهام عن الأضواء وابعاد أيضا توتنهام عن مقاعد التوب 6. هذا سبب غضب الأندية التوب 6 اللي هو الخوف من قدوم مستثمر جديد، استثمار غير طبيعي، استثمار ضخم مو مثل أي استثمار آخر. بالتالي خوفهم هذا قد ينعكس عليهم سلبيا إن لم يعملوا بشكل سريع لمحاولة التطور بشكل مستمر. السباق لا زال منطلق، ونيوكاسل بدأ قبل يومين سباقه ولم يجري حتى الآن أي متر، فحاولوا مهد هذا المتسابق قبل أن يصل إلى النقطة 70 ويتساوى معهم في المنافسة على اللقب، ومو بس اللقب والمكتسبات أيضا عشان ما ننسى. طيب محورنا الثاني، وهذا أكبر محور ممكن كان عليه إثارة جدل، اللي هو السعوديين في نيوكاسل. مين راح نشوف في نيوكاسل؟ هل راح نشوف مدرب سعودي، لاعب سعودي، مدير رياضي سعودي؟ لا لا، فينا لازم نفرق بين الاستثمار والأكاديمية. حتى الآن شاري نادي يجب أن تكون في السباق اللي تحدثت عنكم فيه، تكون على جودتهم، على 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 الجودة العالية اللي موجودة هناك. بدون أدنى شك اللاعب السعودي ما عنده أي تجربة في الدوري الإنجليزي ممتاز، وذهابه هناك راح يكون أكبر رهان، وبالتالي ممكن أنت تهدر فرصة الجري في هذا السباق وتتعطل بسبب مجاملة أي لاعب. وأنا أعتقد من وجهة نظري ومتأكد من هذا الكلام، ما أعتقد أنه راح نشوف أي لاعب سعودي في نيوكاسل إلا في حالة واحدة، إذا كان هذا اللاعب حدث فيه انفجار أو حدث استثنائي مثل ما حدث مع محمد صلاح في 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 في, في ليفربول. لاعب عربي يأتي بهذه القيمة وهذه الضخامة سعودي ممكن أن يذهب لنيوكاسل، لكن لاعبين آخر أنا أعتقد هذا الشيء لا. مدربين أعتقد لا، صعب جدا أساسا هذا الموضوع، لأنه في السعودية ما دربوا، وبالتالي كيف راح يروحون يدربون في دوري الأصعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. طيب على الجانب الإداري، أنا أرى أنه راح يبعد موضوع العنصر السعودي في هذا الجانب، وراح يتم اكتفاء في ياسر الميان رئيس نادي نيوكاسل، بسبب عدم رغبتهم في الدخول في موضوع انه هذا النادي شريته سعودي وبعاد عن هويه الانجليزيه، فبالتالي محاوله جلب ناس من البيئه افضل بكثير من جلب ناس سعوديين. طيب وين راح يتواجدون السعوديين في نيوكاسل؟ هذا السؤال ما شفت احد يطرحه يعني، واعتقد ان التواجد السعوديين في نيوكاسل لو حصل هذا الشيء راح يكون في الأكاديمية، ممكن يكون في بعثات من السعودية لبعض اللاعبين للتواجد في الأكاديمية، ممكن يكون في بعثات للمدربين للمعايشة مع مدربين نيوكاسل، بعثات للإداريين للمعايشة مع الإداريين في نيوكاسل. هذه الأمور ممكن نشوفها، لأن شفناها في السيتي أكثر من بعثة إماراتية ذهبت، في قطر باريس سان جيرمان، شفناها في أمريكا في بعض الصناديق الاستثمارية اللي استحوذت على بعض الأندية، فهذا الشيء موجود. وقاعدين نشوفه ونشوف اتفاقيات كثيرة تصير يعني في العالم على مستوى العالم في جانب الأكاديمية. بالتالي تواجد في الأكاديمية ممكن، لكن تواجد على مستوى الفريق الأول صعب جدا أن نشوف سعوديين موجودين في نيوكاسل. طيب الراعي القادم لنيوكاسل مين راح يكون؟ فقط الحالي في ضبابية في هذا الموضوع، ما في وضوح في هذا الموضوع، لكن تقرير رويترز يشير إلى أن المملكة العربية السعودية قد تفتتح شبكة كبيرة جدا، شبكة طيران جديدة مشابهة لطيران الإمارات وطيران قطر، قد تكون هي الراعية لنادي نيوكاسل وترويج لهذه الشركة عن طريق نادي نيوكاسل. وبدون أدنى شك أنه ضمن أهداف شراء نادي نيوكاسل هو الترويج للمشاريع السعودية، ترويج للبيئة السعودية، أيضا الترويج للأفكار السعودية، ترويج للثقافة السعودية. كل هذه الأمور هي مستهدفة من مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في نادي نيوكاسل. وبالتالي لا نستبعد أن نشوف أي شيء يكون من هذا الجانب، وما هو عيب ولا هو حرام، لأن هذه نقطة قوتك، بالتالي طبيعي جدا تلعب فيها. هذه شفناها الإنجليز يسوونها، شفنا الصينيين قاعدين يسوونها في أندية اللي يشترونها في إنجلترا، شفنا الأمريكان قاعدين يسوونها بشكل كبير في إنجلترا، فليش حرام علينا ومسموح لهم؟ وبالتالي هذا الشيء ممكن وما هو عيب ولا هو حرام ولا هو مخالف لأي أنظمة من الأنظمة الدولية. طيب المحور الأخير معانا ونختم فيه حلقتنا، لأني أعتقد أني طولت عليكم، يعني قاعدين نسولف عليكم حوالي نصف ساعة. الموضوع الأخير هو الوضع المالي لنيوكاسل. كيف الوضع المالي حاليا لنيوكاسل؟ كيف الوضع المالي؟ طيب خلينا نبدأ في النتائج المالية لنيوكاسل في آخر 3 سنوات. عام 2018 نيوكاسل حقق أرباح بقيمة 23 مليون باوند. في عام 2019 حقق نيوكاسل أرباح بقيمة 41 مليون باوند. في عام 2020 وهو موسم كورونا حقق نيوكاسل خسارة بقيمة 26 مليون. كيران ماغواير المهتم والمختص في الاقتصاد المالي ماذا يقول عن هذه الأرقام؟ يقول في حين أن مايك أشلي لا يحظى بشعبية في نيوكاسل، فإن إرثه للمالكين الجدد هو نادي مربح. في آخر 3 سنوات ربح نيوكاسل 38 مليون باوند، والأكاديمية حققت للنادي حوالي 50 مليون باوند. هذا يعني أن المالكين الجدد لديهم خسارة مسموح بها تبلغ قيمتها 190 مليون باوند في سوق الانتقالات المقبل في نظام اللعب المالي النظيف. طيب خلينا نوقف عند هذه النقطة ونظام اللعب المالي النظيف. نظام اللعب المالي النظيف في الوقت الحالي ما هو مثل الوقت لما شرى باريس سان جيرمان أو قطريين باريس سان جيرمان أو الإماراتيين شروا مانشستر سيتي. الوضع الآن مختلف، نظام اللعب المالي النظيف المحلي في إنجلترا أصبح صعب، نظام اللعب المالي النظيف في أوروبا أيضا متواجد، سابقا ما كان موجود، وسابقا كان نظام اللعب المالي النظيف في إنجلترا سهل، فكان سهل جدا صرف الأموال. صرف السيتي كان كبير وقتها، صرف باريس سان جيرمان كان كبير وقتها، لكن الآن في نيوكاسل في بعض التعقيدات. لكن قيمة الدوري الإنجليزي الممتاز، قيمة الدوري الإنجليزي الممتاز، إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز، دخل الدوري الإنجليزي الممتاز، جعل نيوكاسل قادر على صرف 190 مليون باوند خسارة دون مخالفة القانون، بدون بيع أي لاعب. بيع أي لاعب آخر قد يزيد هذا المبلغ. مثلا لو نيوكاسل باع الميرون وقيمة 30 مليون باوند، راح يزيد المبلغ إلى 220 مليون. بالتالي هذه قيمة الدوري الإنجليزي الممتاز. هذا جواب من أجوبة لماذا نيوكاسل، لأن الدوري الإنجليزي الممتاز مختلف عن الدوري الإسباني، مختلف عن الدوري الإيطالي. البيئة، الأموال، التمويل الذاتي في الدوري الإنجليزي الممتاز أعلى من الدوريات الأخرى. بالتالي قد نشاهد نيوكاسل يصرف في السوق الأول سوق صيفي 200 مليون، لكن 200 مليون ما راح يشتري فيها لاعبين، راح يشتري فيها يمكن 5-6-7 لاعبين، يرفع فيها جودة الفريق، يعلي جودة الفريق من فريق ينافس على الهبوط إلى فريق متوسط. هذا شيء منطقي جدا. أستون فيلا صرف 160 مليون عشان يرفع جودة الفريق، مو عيب. فبالتالي قد نشاهد هذا الصرف يحصل خلال السوق الصيفي القادم، ولكن مو على لاعب أو لاعبين، راح يكون على مجموعة 6-7 لاعبين لرفع جودة الفريق. فبالتالي الآن وضع نيوكاسل المالي في سوق الانتقالات جدا ممتاز، ما هو سيء مثل بعض الأندية الموجودة حاليا في إنجلترا. طيب خلينا نشوف قبل أزمة فيروس كورونا، لأن أزمة فيروس كورونا أزمة استثنائية، وبالتالي يجب أن نحكم على شيء معتاد. خلونا نشوف قبل أزمة فيروس كورونا كيف كان دخل نيوكاسل، أو وين كان دخل نيوكاسل. طبعا نادي نيوكاسل كان دخله 176 مليون باوند، وهو عاشر نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز من ناحية الدخل التجاري. عفوا من ناحية الدخل ككل، مو بالدخل التجاري، الدخل ككل 126. الفرق بينه وبين ليستر سيتي كان 2 مليون، إيفرتون تقريبا 12 مليون، وستهام تقريبا 20 مليون، لكن الفرق بينه وبين أرسنال الدبل، الفرق بينه وبين تشيلسي الدبل والزيادة، الفرق بينه وبين توتنهام الدبل والزيادة، الفرق بينه وبين ليفربول الدبل وزيادة، وممكن تكون تريبل أيضا مو بس دبل. أيضا السيتي ممكن يكون تريبل، اليونايتد بدون أدنى شك راح يكون تريبل، لأن اليونايتد 627 مليون، ونيوكاسل أيضا 176. فبالتالي دخلك هذا لازم يرتفع خلال السنوات الجاية، وهذه من التحديات اللي راح تواجه نادي نيوكاسل. راح نرجع نفصل في هذا الموضوع وراح نذكرها بعد شوي في الدخل التجاري وإيش ممكن يكون هو الفارق في نادي نيوكاسل. طيب فيما يخص يعني حضور المباريات، دخل نيوكاسل من حضور المباريات، بكل أمانة الدخل في عام 2007 كان 34 مليون، هو أعلى قيمة حققها نادي نيوكاسل، وهو موسم شراء مايك أشلي للنادي. بعدها النادي بدأ بالسقوط، وصل إلى أدنى مستوى اللي هو 2020 بسبب غياب الجمهور، وصل إلى 17 مليون، 2019 وصل 25 مليون، 2018 وصل 24 مليون. فبالتالي حنا أمام نادي يعاني من يوم دخل المباراة بسبب قلة نجاح الفريق الفنية، لكن مباشرة بعد صفقة الاستحواذ شفنا السولد آوت، واضح إننا راح نشوف السولد آوت كثير في الجولات القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وبالتالي إحنا أمام نادي يربح في المتوسط حوالي 25 مليون باوند من دخل يوم المباراة، قابل للزيادة إلى 10 مليون إضافية في حالة توسعة تطوير الملعب ومحاولة صناعة بيئة مناسبة للجمهور لحضور المباريات. طيب النقطة الأخيرة اللي معانا اليوم في حلقتنا إن شاء الله هو الدخل التجاري لنيوكاسل. الدخل التجاري لنيوكاسل عام 2007 كان 27 مليون و600 ألف باوند، وهو هي سنة شراء مايك أشلي للنادي. أنتم تتخيلون أنه من 2007 إلى 2019 نسبة زيادة دخل نيوكاسل في الدوري في الإيرادات التجارية 0.001، بالتالي احنا نتكلم عن 100 ألف باوند فقط، وارتفعت إلى 27 مليون و700 ألف باوند. وبالتالي احنا في مرحلة النادي تجاريا لم يتطور، وبدون أدنى شك النادي راح يتطور تجاريا مع المملكة العربية السعودية. بنفس هذه الفترة اللي تطور فيها نيوكاسل 0.01، زاد الدخل إجمالي للدوري الإنجليزي الممتاز من الدخل التجاري اللي هو حقوق الرعاية والرعاية، زاد 258%. بالتالي طبيعي جدا أنه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ما تبي أنه نيوكاسل يتم استحواذه من السعودية، عشان الدخل التجاري ما يتأثر ويظهر نادي جديد يأكل من الكعكة اللي هم واضعينها في الدخل التجاري. طيب إيش تقصد في الكعكة يا نواف؟ تعال أوريك. طيب عام 2007 عند شراء مايك أشلي للنادي كان نيوكاسل 1-2-3-4-5 خامس نادي دخلا في إنجلترا. كان الفرق بينه وبين توتنهام حوالي 9 مليون، كان الفرق بينه وبين اليونايتد الأكثر حوالي 30 مليون. هذا 2007 كان اليونايتد وقتها دخله 63 مليون باوند من الدخل التجاري. السيتي وقتها كان دخله التجاري 19 مليون باوند فقط. 2019 الدخل التجاري لمانشستر سيتي أصبح 226 مليون باوند، الدخل التجاري لليونايتد 275 مليون باوند، توتنهام 135 مليون باوند، نيوكاسل استمر بنفس الدخل التجاري زاد 100 ألف باوند فقط، وأصبح في المركز العاشر من ناحية الدخل التجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب مايك أشلي اللي أهمل كثير النادي ولم يقدر قيمة النادي وتضخم عقوده الرعاية خلال سيطرته على نادي نيوكاسل. بالتالي حنا أمام أندية خائفة من أن يصبح نيوكاسل سيتي جديد، ممكن بعد 10 سنوات لما نتكلم عن دخل تجاري لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز راح نقول نيوكاسل كان 2017 27 مليون وصار 2030 2020-30 صار دخله 200 أو 300 مليون باوند، فبالتالي الأندية ما راح يصير فيها هذا الانفجار الكبير، لأن البيك 6 راح يكونون بيك 8 أو بيك 9. هذا هو الخوف الأساسي من استثمار نيوكاسل، أنه القط الكعكة ما راح يأكلها أندية ستة فقط، راح يزيد هذه الفجوة. أعتقد أن الفجوة قاعدة تزيد بسبب دخول ليستر سيتي على الساحة، مشروع إيفرتون وملعبه الجديد راح يصير، وستهام وانتقاله لأستاذ لندن الآن قاعد يجني ثمار هذا الموضوع. بالتالي حنا أمام دوري إذا ما ركضت السباق بشكل صحيح راح تتعب كثير، راح تتعب كثير في الدوري الإنجليزي الممتاز. نيوكاسل في النقطة صفر الآن، وتشيلسي والسيتي وليفربول واليونايتد في النقاط من 60 للـ70، متى راح تلحقهم؟ تحتاج 6-7-8-9 سنوات. أعتقد هنا تكلمنا في شكل كامل عن نادي نيوكاسل، أعتقد أن غطيناه من جانب من كامل الجوانب. شكرا لكم مستمعين الكرام، شكرا لكم لاستماع لحلقتنا السابعة من بودكاست بعد 90، وراح نرجع لكم إن شاء الله في حلقة مقبلة إن شاء الله نتحدث فيها عن مهد كرة القدم بريطانيا مع فيصل أبو حيمد زميلي الغائب اللي فقدناه اليوم الصراحة ما هو موجود في الكرسي. شكرا لكم، نلتقيكم بإذن الله الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من بودكاست بعد 90، معي أنا نواف العقيل المهتم والمختص في الكرة الإنجليزية، وفيصل أبو حيمد المهتم والمختص أيضا في الكرة الإنجليزية والكرة العالمية. شكرا لكم، ولا تنسون الاشتراك تفعيل جرس التنبيهات، ولا تنسون أيضا التعليق والاشتراك في قناتنا في بودكاست أبل أو جوجل بودكاست. شكرا لكم،
شكرا لاستماعكم لهذه الحلقة، ويسعدنا جدا مشاركتكم لها مع من تحبون.